بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما الذي قرأناه في الدرس السابق؟ ارفع صوتك. الحوض والصراط. أحسنت. من الذي يخالف في الحوض؟ المعتزلة، أصحاب الشك والتشكيك، شاكون في أنفسهم مشككون لغيرهم، لم ينتفعوا بالأدلة ولا طعموا لذتها ولا ذاقوا حلاوتها بسبب معارضتهم لها بالعقول، ولذلك أكثر الناس، أو نقول أقل الناس، أو من أقل إن لم يكونوا أقل الناس استسلاما للنصوص هم المعتزلة، لأنهم يعارضونها بأهوائهم وعقولهم. والصراط وأحاديث الحوض متواترة، والصراط أيضا من الذي تردد فيه؟ من الذي تردد في إثبات الصراط؟ المعتزلة، بعض المعتزلة ترددوا في إثباته، بعضهم نفاه، وبعضهم ماذا قال فيه؟ توقف فيه، وبعضهم نعم هذا هو يعني جوزه ولم يحكم بوقوعه وثبوته، وبعضهم أثبته ولكنه خالف في ماذا؟ في الصفة، خالف في الصفة التي يثبته عليها. الذين نفوه فسروا الصراط بالأمور المعنوية، فسروا الصراط بالأمور المعنوية من جزاء الطاعات وجزاء المعاصي، فيفسرون الأدلة الحسية أو الأدلة الثابتة بنوع من تفسير الباطنية لظواهر نصوص الكتاب والسنة. لماذا الخوارج ينكرون الحوض؟ هؤلاء الذين ينكرون الأمور التي تكون في اليوم الآخر، منهم من ينكرها يقول لأن الأدلة التي وردت فيها آحاد غير متواترة، وبعضهم يطعن في نقلتها فلا يثبتها، وبعضهم تقوم في عقله شبهة في تلك أو في ذلك الشيء فينفيه، كما سيأتي اليوم من الكلام على الشفاعة، من الكلام على الشفاعة. فهذه اعتقادات تقررت عند هؤلاء، والخوارج الذين ينكرونها كما تقدم غير مرة أن الخوارج الأول الذين كانوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يكفر الصحابة، وبعضهم يفسق، وبعضهم وكانوا يستحلون الدماء إلى غير ذلك من الأشياء الشنيعة والأمور الفظيعة التي كانوا يعتقدونها ويعملون بموجب هذا الاعتقاد. يقول الأخ: كيف نجمع بين قول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كرماد، فقوله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وحديث الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا، وقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. الجمع في هذا أن المراد بالعمل المنفي هو العمل أو بالعمل الذي ذكر بأنه لا ينفع أو أنه رماد أو أنه حابط، هو العمل الذي ينفع في الآخرة، العمل الذي ينفع في الآخرة. وكذلك العمل الذي به يكون صاحبه من أهل الإسلام، به يكون صاحبه من أهل الإسلام. فهذه الأعمال التي عملها الكفار في هذه الحياة وفي هذه الدنيا مما هي من أعمال الخير، وكانوا سيثابون عليها لو كانوا من أهل الإسلام وتوفرت فيهم شروط الإثابة، هؤلاء هذه الأعمال لا تنفعهم في إدخالهم في الدين، لا تنفعهم في إدخالهم في الدين، ولا تنفعهم في حجب الأمور التي تكون على الكفار في حقهم، بمعنى أنهم لا يصيرون بهذه الأعمال معصومي المال، ولا معصومي الدم، ولا معصومي كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك العرض. فهذه الأعمال لم تنفعهم في هذه الدنيا من حيث الظاهر، لأن لا نتأثر بهذه الأعمال ولا نحبهم على موجبها لأنهم كفار، ولا تنفعهم في الآخرة، وإنما من عدل الله سبحانه وتعالى وفضله أنه يطعم الكافر بالحسنات التي يعمل بها في هذه الدنيا طعمه، حتى إذا قدم في اليوم الآخر لم يبق معه شيء. يقول هل لكل نبي حوض؟ هذا الكلام فيه يتوقف على تصحيح الحديث. يقول ما حال حديث حوض صالح ضرع ناقته لم يثبت؟ مر بي أنه لم يثبت. والفائدة التي طلب الأخ في الدرس السابق في شرح حديث فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولا غائبا، يراجعها من مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 51. أخ يقول قال في عمدة القاري من نوقش الحساب عذب، المناقشة هي الاستقصاء والتفتيش بالمحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة فيه. أشرنا إلى هذا، جزاك الله خيرا، أحسنت. يقول ما حال أحمد بن سعيد شفان الذي له تحقيق على الواسطية؟ هذا كان هنا ثم خرج وذهب مع من ذهب، كان هنا من ذي قبل وقدم له الشيخ في هذا التحقيق ثم خرج مع من خرج وصرف مع من صرف، فلا يفرح بتحقيقاته ولا ياسين العدني، إنما تؤخذ تحقيقات غيرهما. يقول ما الفرق بين نهر ونهر؟ وجهان لغتان. يقول عندما يقال في الدعاء اللهم اجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم، ما معنى الوجه؟ قال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكل عامل يعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلبا للثواب منه وإخلاصا للعمل له سبحانه وتعالى، فهذه الآية فيها الإخلاص وفيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. يقول الأخ قول الهراس احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، أين احترز شيخ الإسلام ولم يذكر لفظ الكبرى؟ بلى ذكره، ذكر لفظ الكبرى في قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فهو ذكره هذا أمر. ثم أيضا لو لم يذكره فإن الشارح رحمه الله ذكر هذه فائدة ثم قال احترز به، احترز به بالبناء للمفعول. يقول هل الميزان واحد أو أكثر؟ تقدم هذا في الدرس، وأن الذي أن الأكثر أكثر الأكثر أي من أهل العلم كما يقول ابن كثير رحمه الله على أنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزونات، والأظهر والله أعلم أنها موازين كما جاء في ظاهر القرآن. والشنقيطي رحمه الله تعالى كلام جميل عند شرح آية الأنبياء، آية سورة الأنبياء، له كلام جميل في هذا المعنى. قال رحمه الله: ونضع الموازين، الموازين جمع ميزان. قال: وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص، لقوله فمن ثقلت موازينه، وقوله فمن خفت موازينه. فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله. قال بعد ذلك: والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ثم نقل كلام ابن كثير أنه قال الأكثر على أنه ميزان واحد. فالشنقيطي يستظهر هذا أنها موازين كما جاءت في سورة الأنبياء. يقول الأخ: هل المنافقين حسنات توزن لهم؟ الجواب: المنافقين، أن المنافقين الاعتقاديين الذين هم أصحاب النفاق الأكبر، هؤلاء لا حسنات لهم، لا حسنات لهم، وهؤلاء هم الذين يستهزئون فيستهزئ الله بهم، ويخادعون يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، يأتون يوم القيامة لا حسنات لهم. طيب، يقول سؤال غريب، يقول: هل أهل الجنة يدخلون مختتنين أم يدخلونها غرلا كما بعثوا؟ الذي عندنا في القاعدة أن أهل الجنة يدخلون الجنة على أكمل الصفات، على أكمل الصفات، 60 ذراعا في السماء على صورة أبيهم آدم، ويدخلونها شبابا في أكمل صفات الشباب وأوصاف من هذا. من حيث هذه القاعدة العامة في أهل الجنة أنهم يدخلونها ويتنعمون فيها، هذا يدل على أنهم يدخلون في أكمل الصفات. والصفة الكاملة الاختتان، والعلم عند الله. طيب يا إخوان، نقرأ ما بقي اليوم من الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، وله في القيامة ثلاث شفاعات. هذا أو هذه الفقرة معقودة لبيان الشفاعة، وذكرت الشفاعة كغيرها من الأمور التي تكون في اليوم الآخر، ذكرت في كتب العقيدة لمخالفة أهل الأهواء فيها، إما في أصلها وإما في بعض أنواعها. قال رحمه الله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف، فإن الناس ينجفلون إلى آدم عليه السلام ويقولون: انظروا من يشفع لكم إلى ربكم. و بعد ذلك آدم يحيل على نوح ونوح يحيل على إبراهيم وإبراهيم يحيل على موسى وموسى يحيل على عيسى وعيسى يحيل ويرد الناس إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها الحديث وهو حديث عظيم وهو المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. فالمقام المحمود يشمل الشفاعة العظمى ويشمل كذلك أيضا الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار وهذا الثاني هو الذي فهمه جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث يزيد الفقير فيما أذكر أنه كان على رأي الخوارج وخرج مع قوم من الخوارج فأرادوا أن يحجوا ثم يرجعوا فيخرجوا على الناس فعند ذلك مروا على المدينة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه على سارية من سواري المسجد يحدث الناس حتى ذكر الجهنميين الذين يدخلون جهنم عياذا بالله ثم يخرجون بالشفاعة. فقال له ذلك التابعي الذي كان على رأي الخوارج وكان قد شغف به قال ما تحدث يا صاحب رسول الله ألم يقل الله إنك من تدخل النار فقد أخزيته ويقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وذكر له أدلة من هذا القبيل. فقال له جابر بن عبد الله العالم الصحابي الجليل قال له أتقرأ القرآن يا ابن أخي قال نعم قال فهل قرأت المقام المحمود الذي يبعثه الله نبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة قال أجل قال فإنه المقام المحمود الذي يبعثه فيخرج الله به من يخرج من النار الحديث. والحديث فيه مناقشة جيدة وفيه كذلك فهم جميل لجابر بن عبد الله وإلجام لشبه المعتزلة والخوارج في هذا الباب. ولكن الأولين كان عندهم قبول للحق في كثير منهم وكان عندهم استسلام. قال فرجعت إلى أصحابي فقلت أتظنون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم حديث الشفاعة؟ قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا رجل واحد إلا رجلا واحدا ذهب مع الخوارج. فتلك الجماعة كلها اقتنعوا بهذا الحديث ولم يبق إلا رجل واحد لم يرد الله أن يهديه. قال رحمه الله تعالى قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته من غير شفاعة. وإلا فالذين أخرجوا بالشفاعة هم أخرجوا مع ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته. بل الذين يدخلون الجنة يدخلون بفضل الله عز وجل ورحمته. ولكن هؤلاء الآخرون الذين يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته أي من غير شفاعة. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح عليه رحمة الله قال الهراس وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات قال فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، والشفع نقيض الوتر، الشفع نقيض الوتر. فالأعداد إما أن تكون شفعا وإما أن تكون وترا. قال وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، فلذلك يصير الوتر شفعا. فطلب المشفوع له طلب واحد فيضم إليه الشافع طلبه فيصير وترا فيصير شفعا. قال رحمه الله هذا معنى الشفاعة، هذا معنى الشفاعة في اللغة، هذا معنى الشفاعة في اللغة. ومعناها في الشرع التوسط للغير، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. قال رحمه الله والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، وأحاديثها متواترة. نعم الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، وسيذكر بعض الأدلة على إثبات الشفاعة رحمه الله، وثابتة أيضا بالأحاديث المتواترة، وثابتة بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين مجمعون على ثبوت الشفاعة. فالمسألة فيها إجماع الصحابة قبل ظهور الخوارج والمعتزلة. ويمكن أن تقسم الشفاعة في أصلها إلى قسمين، ابتداء شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة الدنيوية التي تكون بقدرة العبد القيام بها، يكون في قدرته القيام بها، هذه إن كانت في أمر مباح أو مشروع فهي مشروعة، وإن كانت في أمر منهي عنه فهي منهي عنها. قال الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة يؤجر صاحبها عليها، والشفاعة السيئة يأثم بها. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسانه ما على لسان نبيه ما أحب، في الصحيح من حديث أبي موسى. والشفاعة، وهذه أيضا الشفاعة الدنيوية داخلة في معنى قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والشفاعة الأخروية هي التي أرادها المصنف رحمه الله في هذا المقام، الشفاعة الأخروية هي التي أرادها المصنف رحمه الله في هذا المقام، و هي قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة الأخروية على قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية التي نفيت في مثل قول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أدلة من هذا القبيل التي استدل بها المعتزل على نفي الشفاعة، ومنها قول الله سبحانه أفأنت تنقذ من في النار، ونحو ذلك من الأدلة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وفي الآية الأخرى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه شفاعة منفية. الشفاعة المنفية يراد بها أحد شيئين، يراد بها أحد شيئين، الشفاعة المنفية يراد بها أحد شيئين. الأول الشفاعة للمشركين، الشفاعة لأهل الشرك والكفر، أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر، الشفاعة للمشركين. والشيء الآخر الشفاعة التي يظنها، الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك، الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع. فيظنون أن لبعض الناس عند الله، أن لبعض الناس عند الله قدرا وجاها يخوله في الشفاعة من غير إذن الله، يخوله في الشفاعة من غير إذن الله سبحانه وتعالى، كما يشفع بعض الخلق عند بعض الخلق بدون إذنه ورضاه، يشفع لحاجة عنده، يشفع رغبة ورهبة، فهذه الشفاعة منفية. فحاصل القسم الثاني الشفاعة التي لم تتوفر فيها الشروط، الشفاعة التي لم تتوفر فيها الشروط، لأن شروط الشفاعة كما سيأتي الإذن والرضا، الإذن والرضا. فالشفاعة المنفية التي نفيت في القرآن إما أن تكون شفاعة للمشركين، فالمشرك لا تنفعه شفاعة ولا تقبل فيه شفاعة، وإما الشفاعة التي يظنها بعض الناس أن بعض الخلق يشفع من دون إذن الله، يشفع من دون إذن الله. راجع مجموع الفتاوى، تكلم الشيخ الإسلام على الشفاعة في مجموع الفتاوى المجلد الأول 148 وما بعدها، والكلام الذي ذكرناه أخيرا في 150، المجلد الأول 148 وما بعدها. قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هؤلاء ظنوا ماذا؟ ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره، لا تحتاج إلى إذن، وهكذا تكون في رغبة ورهبة، وتكون لحاجة إلى غير ذلك، وهذا ظن نفيت به هذه الشفاعة. والشفاعة هذه والشفاعة المثبتة تكون بشروط ذكرها أهل العلم مأخوذة من الأدلة. هذه الشروط هي الرضا عن الشافع والمشفوع له، الشرط الأول الرضا عن الشافع والمشفوع له، والشرط الثاني الإذن للشافع، الإذن للشافع، قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء هذا الشافع، ويرضى عن الشافع والمشفوع له، والله عز وجل إنما يرضى عن ماذا؟ عن من؟ عن أهل التوحيد والإخلاص، ولا يرضى عن أهل الشرك، يرضى عن أهل التوحيد سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وما هي الغاية من الشفاعة؟ ما هي الغاية من الشفاعة؟ الغاية من الشفاعة إكرام الشافع ونفع المشفوع له، الغاية من الشفاعة إكرام الشافع، إكرام الشافع ونفع المشفوع له، إكرام الشافع من الأنبياء والصالحين والشهداء ونفع المشفوع له، من شفع له من أهل المعاصي أو شفع له في رفع درجته كما سيأتي في أقسام الشفاعة. وتنقسم الشفاعة إلى خاصة وعامة، الخاصة أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعامة هذه في النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره. والخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث، الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث: شفاعته الشفاعة العظمى فإنها المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة به ولذلك يقول أنا لها، والثانية شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة وهذه خاصة به: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك كما في الحديث. والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار. والشفاعة العامة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، وهذه تكون في عصاة الموحدين، في عصاة الموحدين وتكون في رفع الدرجات، تكون في عصاة الموحدين وتكون في رفع الدرجات. قال المؤلف رحمه الله: طيب إذا كان الأمر كذلك فالمعتزلة والخوارج والزيدية يخالفون في بعض هذه الأنواع، هذه التي ذكرت، هذه الأقسام التي ذكرت يخالفون هؤلاء الذين ذكرناهم يخالفون فيها إلا في الشفاعة التي لزيادة الثواب فإنهم يثبتونها، الشفاعة التي لرفع الدرجات يثبتها المعتزلة، تثبتها الزيدية، تثبتها الخوارج التي هي لرفع الدرجات. والشفاعة العظمى أيضا لا خلاف فيها، لا خلاف، لا يكاد يوجد فيها خلاف في هاتين الشفاعتين، لا يكاد يوجد خلاف في هاتين الشفاعتين، الشفاعة العظمى والشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. وإنما الخلاف في الشفاعة في عصاة الموحدين، الشفاعة في عصاة الموحدين هذه التي وقع فيها الخلاف. وذكر شارح الطحاوية شفاعة أخرى من الشفاعات وهي الشفاعة لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم في دخول الجنة، لأن تفصيل الشفاعة، تفصيل أنواع الشفاعة، الشفاعة العظمى وشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار يشفع في أن لا يدخلوها، وشفاعة في قوم دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها، وشفاعة في رفع الدرجات، وشفاعة في دخول الجنة بغير حساب، شفاعة في دخول الجنة بغير حساب كما في حديث عكاشة بن محصن، كذا ذكر في شرح الطحاوية. فذكر هناك أنواعا للشفاعة منها هذه. طيب يا إخوان نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أولا ما هي شبه المعتزلة في نفي الشفاعة لعصاة الموحدين؟ عندهم شبه عقلية وعندهم شبه نقلية. أما الشبه النقلية فإنهم استدلوا بالأدلة التي وردت في الكفار أو التي وردت في الشفاعة المنفية على ما ذكرنا في قبل قليل، ذكرنا أن الشفاعة مثبتة ومنفية، فأدلة الشفاعة المنفية استدل بها المعتزلة في نفي الشفاعة، منها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فقالوا هذا الله عز وجل يخبر بأنه لا شفاعة، فهم نظروا إلى قسم من النصوص وتركوا القسم الآخر، والرد عليهم أن هذه الشفاعة التي ذكرت إنما هي في ماذا يا إخوان؟ في من؟ الشفاعة المنفية في المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: وكنا نكذب بيوم عن المشركين ما سلككم في سقر، فذكر أشياء منها، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا الشفاعة المنفية التي ذكرت هي الشفاعة التي تكون أو يزعم أصحابها ويظنون أنها تكون بغير إذن الله. ومن شبهاتهم العقلية التي استدلوا بها أيضا من الأدلة التي استدلوا بها: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه هذا حجة لهم أو عليهم، هذه الآية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى حجة عليهم. هم ماذا قالوا؟ قالوا: الله عز وجل لا يرضى الظلم، لا يرضى الظلمة وأهل الكبائر. يقال لهم: الله عز وجل يرضى التوحيد، يرضى التوحيد ويرضى عن أهله، ويغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك سبحانه وتعالى، وهذا من فضله ورحمته. ومن الأدلة العقلية التي ذكروها هم يلقبون الذين يثبتون الشفاعة بالمرجئة، فأهل السنة عند المعتزلة مرجئة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الشفاعة. من الأدلة العقلية التي ذكروها، التي ذكرها القاضي عبد الجبار المعتزلي، يقال: أرأيتم، يعني يخاطب أهل السنة ويقول لهم المرجئة: أرأيتم لو قال قائل: اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم نبيك عليه الصلاة والسلام، قال: ما تقولون في هذا الدعاء؟ أليس دعاء صحيحا؟ فنقول له: بلى، دعاء صحيح. قال: إذن أنتم كأنكم قلتم، أو كأن يلزم من قولكم هذا، أن هذا الداعي قال: اللهم اجعلني من الظلمة الفسقة أصحاب الكبائر. لماذا؟ قال: لأنه يشفع في أهل الكبائر. وكيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه؟ الرد عليه من وجوه: منها أن أهل السنة يثبتون أنواعا من أنواع الشفاعات، منها الشفاعة في رفع الدرجات، وأيضا اجعلنا من أهل الشفاعة لأن الإنسان لا يدري بما ما يختم له، ولا يدري ما يصير إليه، فإذا حصل منه ذنب فيسأل الله عز وجل أن يشفع نبيه فيه. لا مع ليس معنى هذا أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون من الظلمة من أهل الكبائر كما ذهب إليه هذا المعتزلي الظالم. وأيضا قال: لو قال قائل أنه حلف بالطلاق لا يفعلن ما يستحق به الشفاعة، فهذا معناه أنه حلف بالطلاق أنه يزني ويشرب الخمر ويرتكب الكبائر، وهذا كله من تلبيساته. فأهل السنة يثبتون أنواعا من أنواع الشفاعات، منها شفاعة في رفع الدرجات، ومنها كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، الشفاعة فيما إذا ألم الإنسان بذنب فيسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. ومن هذه الأسباب التي ترفع بها العقوبة عنه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ونظرتهم إلى الأدلة الشرعية التي استدل بها أهل السنة منها ما ينفونه، ومنها حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هم نفوا هذا الحديث، قالوا هذا حديث آحاد، وإنما تثبت هذه الأدلة هذه المسائل بالعلم، والعلم ليس في أحاديث الأحاد وإنما في الأحاديث المتواترة. يقال لهم أحاديث الشفاعة متواترة، وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم قلبوا هذا الحديث فزادوا فيه كلمة ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا أراد شخص أن يرد عليهم ماذا يقول على قولهم؟ أولا يقال: هذه كلمة ليس هذه من كيس المعتزلة والخوارج، وليست ثابتة في الأدلة. هذا أمر. أمر آخر: لو رددنا عليهم بنفس السلاح الذي شهروه، يقال لهم: هذا حديث آحاد، هذا حديث آحاد عندكم، فلماذا تقبلونه وتثبتون به حكما؟ قال رحمه الله تعالى، قال تعالى: فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالآية الثانية مبينة للآية الأولى، وأن المراد إثبات الشفاعة بعد إذن الله. قال فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى لا يقبل ولا يقبل منهم عدل ولا تنفعها شفاعة، قال وقوله تعالى فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. هذا من ما أخذ من كلام شيخ الإسلام في المرجع الذي أشرنا إليه فيما مضى، المجلد الأول صفحة 150. بعد أن أخذنا في مجمل الشرح هذا التقرير نقرأ الكلام الذي بعده، كلام على كله قد تقدم. قال رحمه الله وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. قال ومن هذا سمي النبي عليه الصلاة والسلام محمدا. قال وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رواه البخاري من حديث جابر. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته، حديث أنس في الصحيح في صحيح مسلم. قال وأما قوله هاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما شفاعة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. من هؤلاء؟ أبو طالب، فكان ينبغي للمؤلف أن يقول في تخفيف العذاب عن أبي طالب لأنه لم يرد في غيره فيما نعلم. قال كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث، لأن قول المؤلف عن بعض المشركين ثم قال كما، هذا قد يوهم أن هناك شفاعة لبعض المشركين، وهذه الشفاعة إنما هي في تخفيف العذاب ليست في الخروج من النار، فإن الشرك صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. قال وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، قال وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، من دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، هذا مذهب هؤلاء الذين هم الخوارج والمعتزلة والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. بقيت ربما فائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.